أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب وهو كتاب اللمعة الدمشقية، لا بد من إطلالة قصيرة أفعال لا أطيق فيها حول الكتاب والمؤلف والشارح. الكتاب هو كتاب اللمعة الدمشقية لمؤلفه ومصنفه الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمة الله عليه، والمؤلف من العلماء البارزين جدا في تاريخ التشيع، وهو تلميذ فخر المحققين الشيخ محمد ابن العلامة الحلي رحمة الله عليهما، ويعني هو تلميذ ابن العلامة الحلي فخر المحققين ابن العلامة الحلي الشهيد الأول في تلميذ فخر المحققين، وتتلمذ عليه مجموعة أيضا من العلماء، منهم ابن الخازن ومنهم نخلد السيوري ومنهم أبنائه على أي حال وغيرهم، وله مصنفات كثيرة، منها هذا الكتاب اللمعة الدمشقية، ومنها كتاب الذكرى، ومنها كتاب الدروس، ومنها كتاب البيان، ومنها شرح القواعد، مجموعة من الكتب النفلية. هذه العناوين طبعا ستأتي، هذه الأسماء ستأتي في ضمن الكتاب، لأن الشارح يشير إلى هذه الكتب أحيانا. والشهيد الأول رحمة الله عليه، من الجيد أحث الإخوة كثيرا على أن يفرغوا من وقتهم ولو مقدار نصف ساعة إلى ساعة لمطالعة حياة الشهيد الأول وكيفية استشهاده وما يرتبط بهذا الموضوع. موجود في مصادر كثيرة موجود عن الشهيد الأول، يعني المصادر ليست شحيحة جدا عن كيفية استشهاده والمؤامرة التي حيكت لقتله رحمة الله عليه، بعض النواصب لا النواصب. المهم الآن أنا ما أريد أن أنتقل واجد في ترجمته، وإنما مجرد إطلالة سريعة. كذلك بالنسبة إلى الشارح، طبعا المصنف توفي سنة 786 للهجرة. الشارح وهو الشيخ زين الدين بن نور الدين العاملي رحمة الله عليه، الشهيد الثاني، المصنف هو الشهيد الأول والشارح هو الشهيد الثاني زين الدين بن نور الدين العاملي رحمة الله عليهما. نسبة إلى جبل عامل، جبل عامل منطقة الآن تقع في ضمن لبنان، وهذا العالم أيضا تتلمذ على مجموعة من العلماء، من ضمنهم السيد حسن بن جعفر الكركي، وأيضا الشيخ علي بن عبد العال الميسي الذي كان زوج خالته، وكثيرا ما يقع الاشتباه بينه وبين المحقق صاحب جامع المقاصد، مع أنهما مختلفان في نفس العصر لكن الأسماء متشابهة لكنهما شخصان مختلفان. فليس الأستاذ هو صاحب جامع المخاصد المعروف بالمحقق الكركي، بل المقصود الشيخ علي بن عبد العال الميسي زوج خالة الشهيد الثاني رحمة الله عليهما. أيضا الشهيد الثاني له مجموعة من التلاميذ، من أبرزهم ابن العودي، والأبرز الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي والمدفون في البحرين في مقبرة أبي عنبرة، إذا القصة معروفة في انتقاله إلى البحرين جيد أن نطلع على حياة هؤلاء العظماء، ومن المناسب أيضا أن يطلع طالب العلم على مجمل حياة الشهيد الثاني ولو بشكل موجز. الشهيد الثاني له مصنفات كثيرة، من أهمها كتاب الولاية في الدراية، وأيضا المسالك في شرح شرائع الإسلام، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ومنية المريد الذي المفروض أنكم درستموه سابقا، وغيرها من الكتب. جيد أن كما ذكرت يطلع طالب العلم على حياة الشهيد الأول والثاني ولو بمقدار ساعة، يفضي من وقته بمقدار ساعة، حتى يطلع على حياة الشهيد الأول والشهيد الثاني. وأيضا في التراجم التي ستأتي في ضمن الكتاب سيتم استعراض آراء جملة من العلماء. أنا في تقديري الإدراك تاريخ هؤلاء العلماء يعطي لطالب العلم إطلال على تسلسل المسائل الفقهية. أحيانا نستعرض الرأي طالب العلم لا يعرف أن صاحب هذا الرأي يعتبر قبل العلامة، بعد العلامة، في جيل العلامة، في زمن الشيخ الطوسي، قبله، بعده. أقول عدم اطلاع طالب العلم على هذا الأمر لا يعطيه إطلال واضح على تاريخ المسألة الفقهية. يعني من المهم أن يكون عند الطالب إطلالة ولو موجزة أن العالم الفلاني من تلامذة فلان، تأثر بفلان. هذا الإطلالة تعطيه، يعني تعطيه، خلني أقول إطلالة علوية على هاي المسائل الفقهية. تقول هاي الترجمة مو مسألة فقهية، لكن يعرف أن هذا العالم متأثر بمن وكيف تطورت المسألة الفقهية، عندما يطالع هذا الكتاب ويطالع الكتاب الذي قبله والكتاب الذي بعده. على أي حال أكتفي بهذا المقدار في ما يتعلق بحياة المؤلف والشارع. عندما نقول المصنف نقصد الشهيد الأول هنا، وعندما نقول الشارع نقصد الشهيد الثاني. ما ندرسه في الواقع هو الشرح وليس اللمعة. ما ندرسه في كل الحوزات هو الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. لا أحد يدرس نفس اللمعة. نفس اللمعة كتاب صغير جدا، رسالة عملية هاي سواها وهو في السجن. الشهيد الأول، الشهيد الأول سواها وهو في السجن رحمة الله عليه. إيه مثل اللمعة مطبوع عندي، يعني موجود في الحوزة كمثل صغير، يعني أصغر من المسائل المنتخبة. طبعا مطالعة المتن لمنع عن الشرح أيضا يعطي للطالب أحيانا أطالع المتن أفهم في سياقه. إحنا ساعات ما مشي أزل منتطرين في المتن، ها مو في الشرح، في المتن في كثير من الحالات مشي مقدار بسيط جدا. زين لما تروح تشوف كلام الشهيد الأول وجاي كم عبارة وتشوف الشهيد الثاني وش نطلع منها. زين فعلى أي حال أكتفي بهذا المقدار من التعريف بالكتاب والمصنف، وأحيل الإخوة على مطالعة ما كتب من ترجمة للشهيدين رحمة الله عليهم. نبدأ بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة، طهارة مصدر طهورة، طهرة الماضي مصدره الطهارة بضم العين وفتحها، يعني يصح أن يؤتى بضم العين طهرة أو طهرة. العين عين الفعل، واضح لنا؟ الهاء يعني هنا في هذا المثال الهاء يؤتى بها مضمومة أو مفتوحة. والاسم أي اسم المصدر بالضم، اسم المصدر بالضم، والاسم الطهر. وهي لغة. طبعا هناك كلام في أنه ما الفرق بين المصدر واسم المصدر، هذا خارج عن بحث الكتاب. زين المصدر اسم دال على الحدث مجردا عن الزمن، نعم في فوارق كثيرة ذكرت في التفريق بين المصدر واسم المصدر، وأيضا مو يعني مو متفق على هذه الفوارق، هناك أكثر من رأي في التعريف والتفريق بين المصدر واسم المصدر، في أكثر من رأي في ذكر للتفريق بين المصدر واسم المصدر. إنزين، لكن العمدة أن المصدر اسم دال على الحدث مجردا عن الزمن، وبهذا يختلف عن شنه عن الفعل، الفعل مقترن بالزمن. كذلك المصدر يحتوي جميع أحرف الفعل وقد يزيد عليها، قد يزيد عليها. وأما اسم المصدر فلا يشتمل غالبا على جميع أحرف الفعل، قد يشتمل وقد لا يشتمل. إنزين، هذا أهم الفوارق. طبعا من نماذج الفعل هنا في هذا المثال طهورة، طهورة الفعل، الطهارة المصدر، الطهر اسم المصدر، ابن الغسل والاغتسال، نقدر نقول اغتسل اغتسالا، اغتسل في الماضي، اغتسالا الاغتسال المصدر، الغسل اسم المصدر، وهكذا. الطهارة مصدر، مصدر طهرة بضم العين وفتحها والاسم الطهر وفي الضم، وهي لغة النظافة، الطهارة في اللغة النظافة في الأساس النظافة، وهي لغة النظافة، النظافة غالبا يشار بها إلى النظافة البدنية، ولكن والنزاهة من الأدناس، هذه النزاهة من الأدناس لغة قد يشار بها إلى الأدناس المادية والأدناس المعنوية أيضا، بمعنى الأدناس النفسية أو الأفعال، يقال فلان نظيف يعني فعله نظيف، وهي لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، وشرعا وهو المهم عندنا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، يعني نعرف الطهارة لغة، عفوا نعرف الطهارة شرعا بأنها كذا بناء على أن هناك حقيقة شرعية للطهارة، مثل الصلاة، الصلاة هل المفروض أنتم دارسين أصول الآن، ستكون الحلقة الأولى كاملة؟ ما أذكر الآن مباحث الحلقة الأولى فيها الحقيقة الشرعية ولا؟ الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هذا البحث، نعم أحسنتم، ما أذكر الآن ما هذه الحلقات أو الفصول المظفر، الفصول المظفر ما هذه دراستكم مرة أصول، عفوا الحقيقة الشرعية تارة يكون عندنا هنا، يعني تارة نقول بأنه هناك حقيقة شرعية للطهارة أو لألفاظ التي استعملها الشارع، بمعنى أن الشارع نقلها من استعمال إلى استعمال آخر، مثل الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، زين، لكن بناء على الحقيقة الشرعية الصلاة استخدمت في الاصطلاح الشرعي لهذه الأفعال الخاصة، واضح؟ فهنا يقول بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، يعني أنه إذا لم نثبت الحقائق الشرعية لا يقع عندنا إلا المعنى اللغوي، نعم لا يكون عندنا إلا المعنى اللغوي، ولا يوجد هناك حقائق شرعية للصلاة.
الفرق
يعني هل هناك استعمال واحد للفظ الصلاة أو هناك أكثر من استعمال؟ هل الصلاة تستعمل فقط في هذا المعنى ويكون استعمالها في غير استعمال مجازي أو لا؟ نلتزم بأن الصلاة تستخدم عندما يطلق الشارع لفظ الصلاة يريد بها شنه؟ يريد بها هذه الحقيقة الخاصة أو يريد بها مطلق الدعاء؟ الصلاة لغة ما هي؟ ما هي الصلاة لغة؟ مطلق الدعاء، تمام. فهناك بحث أصولي مشهور عند العلماء، فإذا الشارع قال الصلاة يبحثون هل أن الشارع نقل لفظ الصلاة من معناه اللغوي إلى المعنى الخاص واستعمل لفظ الصلاة في هذا المعنى الخاص أو لا؟ بقى على الاستعمال المجازي وصار المتشرع بعد ذلك يطلق من الصلاة على خصوص هذه الأفعال. واضح؟ فيقول هذا البناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، وأنه هناك ماذا؟ نقل للفظ في نظر أو في استخدام الشارع. يقول وترعى بناء على ثبوت الحقائق الشرعية استعمال ظهور مشروط بالنية، استعمال ظهور مشروط بالنية، استعمال طهور مشروط بالنية. الطهور هو الماء والتراب كما سيأتي من نفس المصنف بعد صفحتين. إنزين يقول والطهور هو الماء والتراب، نفس المصنف الماتن سيقول بعد ذلك والطهور هو الماء والتراب. يقول استعمال طهور مشروط على الاستعمال بالنية، لأنه لو كان أي استخدام، لو كان أي استخدام لصار أعم من الطهارات الثلاث، أعم من الوضوء والغسل والتيمم، في حين سيأتي من المصنف أنه يريد الطهارة شرعا هي الوضوء والغسل والتيمم. استعمال طهور مشروط بالنية، فالاستعمال بمنزلة الجنس، مثل ما الحيوان الناطق، الإنسان حيوان ناطق، نقول الحيوان جنس فاندرج تحته عدة أنواع، مو كذي؟ هنا الاستعمال أيضا جنس، بمنزلة الجنس، مو جنس حقيقي وإنما بمنزلة الجنس. والطهور مبالغة في الطهر،
في الطهر شيء،
ها مبالغة في الطهر، أي في الطهر عفوا، مبالغة، والطهور مبالغة في الطاهر يعني شدة.
نعم
زين، وحيث أن الشدة هنا غير متصورة، أنه الطاهر له مرتبة واحدة، إما طاهر أو غير طاهر. زين، والطهور مبالغة في الطهر، والمراد من هذه المبالغة هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فاستخدام الطهور حتى يقول أنه مو فقط طاهر في نفسه وإنما مطهر، هذا المعنى، لأنه الطهور أساسا فيه نوع من الشدة، والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. جعل بحسب الاستعمال متعديا، الفعل المتعدي والفعل اللازم، المتعدي اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به، المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول به. هنا الطهور في الأساس، في الأساس لا يحتاج إلى مفعول به لأنه الطاهر، مو كذي؟ الطاهر في نفسه، لكن بحسب الاستعمال بما استعمل متعديا، لأنه يحتاج إلى مسؤول به بحسب الاستعمال، لأنه استعمل بمعنى المطهر لغيره، فبما أنه هنا مطهر لغيره فاستعمل متعديا، استعمل متعديا، وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما لا متعديا، بحسب الوضع اللغوي هذا الفعل لا يتعدى إلى مفعول به. كالأقول، كالأقول هذا التشبيه بالعكس تماما، يريد ينظر إلى أنه أحيانا الفعل التشبيه له جهة وله جهة، يعني له جهة التقريب وله جهة التبعيد، أو إن صح التعبير. الطهور هو في الأساس لازم واستعمل متعديا، بعكس الأقول، الأقول في الأساس متعدي واستعمل لازما من دون مفعول به. واضح؟ فجهة التشبيه مو في أنهما كليهما كانا في الأصل لازمين واستعملا متعديين، بل في أصل أنه أحيانا يكون الوضع لشيء والاستعمال في شيء بنحو آخر، هذا وجه التشبيه. وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأقول. وخرج بقوله مشروط بالنية، المصنف ماذا قال؟ الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية، استعمال طهور
مشروط بالنية،
مشروط بالنية. يقول خرج بقوله مشروط بالنية إزالة النجاسة الخبثية، إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإنها استعمال حينما أطهر يدي، حينما أطهر يدي استعمال طهور لولا الماء طهور لولا، فيقال استعمال طهور. فلماذا هذا؟ أنت كأنك أيها الشهيد الأول أدخلته في التعريف، قال لا أنا أخرجت بقولي ماذا؟
مشروط
بالنية، فإن تطهير اليد ليس مشروطا فيها، بل هي من النيات التوصية كما أشار الشيخ. عرفون فرق بين التوصلي والتعبدي. التعبدي الفعل المشروط بالنية بالقربة، والتوصلي الفعل غير المشروط بالنية. يقول إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن النية ليست شرطا في تحققه، ليست شرطا في تحقق هذه الإزالة. وإن اشترطت في كماله، حينما أزيلها أزيل النجاسة عن بدني تهيئة للصلاة قربة إلى الله تعالى، وتاب على تطهير بدني وثيابي تقربا إلى الله تعالى. أما إذا ما تقرب إلى الله بهذا الفعل لا أتاب، فهذا شرط في الكمال وليس شرطا في الصحة. وإن اشترطت في كماله وفي ترتب الثواب على فعله، وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، الطهارات الثلاث الغسل الوضوء والغسل والتيمم، وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، سواء كانت هذه الطهارات واجبة أو ماذا أو مندوبة، واجبة ومندوبة. لأنها لو أتى بها من دون نية لا تصح، لو غسل وجهه وأتى بجميع الأفعال غير قاصد، أصلا مو ملتفت إلى أن هذه الأفعال، إلى أنه يتوضأ أصلا ثم التفت أن أنا تمام أتيت كل الأفعال، نقول لكم هذا ليس وضوءا. وكذلك الغسل، لو غسل رأسه ورقبته ثم غسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر غافلا أصلا عن موضوع الغسل، ثم قال تماما ارتكت أساسا كنت على جنابه فاغتسل، أقول له مثل هذا الغسل لم يؤت به معنى مشروطا أو لم يؤت به مع النية، لا تصح عليه الطهارة. نعم. وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف لكونها مشروطة بالنية، واجبة كانت ومندوبة، سواء كانت كان الوضوء واجبا أو مندوبا، ومبيحة وغير مبيحة، سواء كانت هذه الطهارات مبيحة للصلاة والعبادة أو غير مبيحة. مبيحة واضح مثل الوضوء والغسل الثيابي، غير مبيحة مثل وضوء الجنب للأكل لرفع كراهة الأكل، مثل تيمم من يريد النوم بناء على شتمه، أنه يريد أن شتمه يكتب ثواب النوم على طهارة ويستثقل الوضوء، موجود الآن يستثقل يتيمم ونام زين، فإن هذه الطهارة ليست ماذا؟ ليست مبيحة، لهذا قال ومبيحة وغير مبيحة. هذا دخول المبيحة وغير المبيحة، شمول التعريف للمبيحة وغير المبيحة، هذا إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر. إن أريد بالطهور هذا الكلام أنه تبقى الطهارات الثلاث، أن التعريف يشمل الطهارات الثلاث الغسل والوضوء والتيمم المبيح وغير المبيح، هذا إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر، كما هو الظاهر من عبارة المصنف رحمة الله عليه، خصوصا وأنه صرح لاحقا بذلك. الظاهر لهذه القرينة ولقرينة أنه لو أريد غير ذلك لهما شذنا الدور على الحال. وحينئذ ففيه طبعا هذا إن أريد الطهور مطلق الماء، وإلا فلو أريد الطهور معناه الاستخافي، أي ما يكون سببا للطهارة الشرعية.
شيخنا قلتون الدور شنو؟ ما وضح الفكرة.
الدور أنا ما بغيت أدخل المبحث وما ذا بس شفنا عن مو ضمن شفنا الدور أن يتوقف الشيء على نفسه. الطهور لو كان هنا بمعناه اللغوي زين بمعنى استعمال الطهارة، لو أريد بالطهور هنا استعمال الطهارة في ما يكون سببا للطهارة الشرعية، لا يعني في معنى الاستقامة زين، لا فيما هو ما صنف ما صرح به المصنف أي الماء والتراب زين. لو كان بهذا المعنى كان تعريف الطهور متوقف على معرفة الطهارة. أول شيء لابد أن نعرف الطهارة. لو كان مقصود المصنف من قوله الطهور ليس خصوص الماء والتراب، لا يريد بالطهور الماء والتراب، بل يريد به ماذا؟ يريد به ما يكون سببا لحصول الطهارة، لحصول يعني يريد به المعنى الاستقاقي زين المأخوذ من حصول الوضوء والغسل والسير. فقلنا أن هذا معرفته متوقف على ماذا؟
التعريف.
على التعريف.
فيكون جزء التعريف متوقف على التعريف.
هذا ما واضح الفكرة. حتى نفهم معنى الطهور لابد أن نفهم
معنى الطهور.
إيه. حتى نعرف الطهور لابد أولا أن نفهم ما هو الطهور. إنزين. يقول وحينئذ ففيه هذا إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر من عبارة المصنف ثلاثة.
ثلاثة. يعني أن يريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر هذا أجل غنم بيها.
شلون؟
يعني غير مبيحة في قرية مو مبيحة وغير مبيحة.
مبيحة وغير مبيحة
يعني غير مبيحة تبديك في طهارات الثلاث أن يريد بالطهور
إذا لم نخصها بالمبيحة. إذا لم نخصها بالمبيحة أما إذا خصناها بالمبيحة فيختلف الحال، لكن نحن لم نخصها بالمبيحة. إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر وحينئذ ففيه، أي في هذا التعريف، يبقى يبدأ يشكل على التعريف. يعني من هذا التعريف يتضح أن المؤلف رحمة الله عليه يختار أن الطهارة عن الطهارة المبيحة وغير المبيحة، أن المؤلف يختار عن المبيح وغيره، ما يبيح الدخول في الصلاة وغيره، وهو خلاف اصطلاح الأكثرين. أكثر العلماء استعملوا الطهارة فيما يبيح الدخول في الصلاة لا بما هو الأعم. المصنف هنا استخدم الطهارة بما يبيح الدخول في الصلاة وما لا يبيح الدخول في الصلاة، فتشمل الوضوء الواجب والوضوء المستحب، في حين تعريف جملة من العلماء ذكروا في تعريفاتهم خصوص الطهارة المبيحة فلا تشمل الطهارة غير المبيحة. يقول وحينئذ ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة، أن فيه اختيار أن المصنف اختار، يعني ففيه في هذا التعريف أن المصنف اختار أن المراد به، يعني هي إعادة شرح حتى يكون المعنى واضح. ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة، وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم المصنف. أكثر العلماء ما هم الإجماع، ولكن الأكثر اختاروا هذا الأمر. مثلا المحقق الحلي رحمة الله عليه في الشرائع قال الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم أو الوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه يكون له تأثير في استباحة الصلاة.
المبيح.
فمعناها خصوص المبيح اسم للوضوء او الغسل او التيمم على وجه يكون له تاثير في استباحه الصلاه. فمعناها حسب تعريف صاحب الشرائع لا تشمل شنو هو الطهارات التراث غير المبيحه. تمام.
لان المندوب
حين انا متعمد امشي على التعريف ان المندوب بيجي الكلام انه المندوب اساسا مبيح او غير مبيح. زين بنتكلم بعض قليل. ومنهم المصنف رحمة الله عليه في غير هذا الكتاب يعني في بقية كتبه المؤلف تاشنه ترى الأكثر وهو أن الطهارة خصوص المبيحة خصوص هذه الأفعال والطهارات الثلاث المبيحة لا ما هو الأعم. فمثلا في كتاب الدروج هذه عبارة المصنف الدروج يقول استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة الصلاة قيّل بالمبيحة لا تشمل غير المبيحة. ففيه واضح ففيه اختيار حطوا خط تحت ففيه لأن الجواب ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم من المبيح للصلاة وهو خلاف اصطلاح الأكثرين ومنهم مصنف في غير هذا الكتاب أو ينتخب في طرفه. هنا المصنف يقول إما أن نلتزم بأن المصنف الشارح يقول إما أن نلتزم بأن المصنف مراده من الطهارات هنا خصوص الطهارة عفوا ما هو الأعم المبيح وغير المبيح أو ينتقض هذا التعريف.
إما أختار هذا أو ينتقض
إيه؟ إما أن نختار هذا الأمر أو ينقض على التعريف ينتقض في طرده. ها بالضبط لأن التعريف التام والتعريف الجامع المانع جامع للأفراد مانع للأغيار ممكن. فهذا التعريف حينئذ لن يكون مانعا للأغيار لأن هذا التعريف يدخل إذا كان مو هذا مراد الشهيد الأول. لو قلنا الشهيد الأول لا يريد الطهارة غير المبيحة نقول تمام. إذا كنت لا تقصد الطهارة غير المبيحة نقول تعريفك إذا قصد الطهارة غير المبيحة فلا يفرد الأغيار واضح أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب بناء على طبعا الخلاف. طبعا الغسل المندوب فيه خلاف أنه يبيح أو لا يبيح بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه.
شيخنا هذا على رأي الغسل ما يبيح
شلون؟ إيه هذا على رأي من يقول بأن الغسل المندوب لا يبيح والوضوء غير الرافع منه غير الرافع للحدث إيه مثل وضوء الجنوب لرفع الأكبر نحو ذلك. والتيمم بدلا منهما من الغسل والوضوء إن قيل به تيمم بدلا منهما مع القدرة عليهما في بعض الموارد مثل النوم أو غيره. تمام. في الموارد التي يريد أن يقول في جميع الموارد التي لا يكون فيها الفعل مبيحا للدخول ينتقض مثل غسل الحائض. حتى غسل الحائض بناء على أن رأي من يقول بأن غسل الحائض لو كانت محدثة لا تغتسل إلا إذا أكملت هذا وطبعا كل شنه أحدثت. فإذا قلنا بأن غسل الحيض يرفع الحدث ويبيح الدخول في الصلاة ارتفع الإشكال كما رأي في الخوي وشذن. أما إذا قلنا بأن غسل الحيض لا يرفع الحدث لا يرفع حدث الحيض ولا يرفع بقية الحيض لا يبيح الدخول في الصلاة.
الجمعة
من الأفكار مندوبة ها غسل الجمعة من الحائط
لا
تقرأ
هذا المشهور
شكرا المشهور بالنسبة إلى الجنابة مطبق عليه بالنسبة إلى الجنابة الكلام بالنسبة إلى وقية الأبتال الحيض غير ما يكون للعبد المشهور تحديدا.
شكرا يقدر بالتالي برسل شيء الأول
يقول
انه عدل عن رائحه. يعني نستحضر مصائع ما استحضر الان حوار لانه غير يمكن كاتب بعض الحوادث وقتها يمكن ان نستحضر. والتيمم بدلا منهما ان كيل به وينتقض ايضا ينتقض في طرده ايضا بابعاض كل واحد من الثلاثه. لو غسل وجهه ويده اليمنى او غسل الراس والرقبه في الغسل مع النيه يقال استعمال طهور مشروط بالنيه ام لا؟ طبعا هذا النص يتوجه على كلا الامرين سواء قلنا بالمبيح او غير المبيح. واضح هذا الاشكال يجي على الموردين وان كان لا ياتي على بعض التعاريف
في طرد
على مثل
في طرده يعني طراده
اي انه لا بد ان يكون مضطرد حيث ليس فيه استثناء
مو طرد
هذا التعريف ليس مانعا. طبعا لو جينا لتعريف صاحب الشرائع الطهارة اسم للوضوء والغسل أو التيمم على وجه أن يكون له تأثير في استباحة الصلاة هذا النقط الثاني ما يجي على تعريف صاحب الشرائع لأن أبعاد الطهارة ليس لها تأثير في استباحة الصلاة.
صحيح
من تركين على تعريف صاحب الشرائع
على وجه
الاستعمال هذا يقول الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه يكون له تأثير في استباحة الصلاة
يعني قيدا بخصوص المبيح.
نحن ما علينا عبارة صاحب الشرائع بس لأنه المصنف أو الشعر أشكل على المصنف نقول هذا الإشكال يجعل المصنف ما يجعل مثل صاحب الشرائع وإن كانت يشكل على صاحب الشرائع بإشكالات أخرى يعني إشكاله تعريفا ما يكون إشكالات أخرى. زين وينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا. زين فإنه مطلقا يعني إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أنه سواء على المبيح أو غير المبيح. فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية أنا حينما أصل الرأس والرقبة والجانب الأيمن فقط مع النية هذا استعمال للطهور للماء الطهور الماء استعمال للماء مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة لأن الطهارة لا تكون إلا بإكمال الجانب الأيسر أيضا. وبما لو نذر ينقض عليه أيضا بماذا؟ بما لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا لله علي أن أطهر ثوبي ناويا التطهير فحينئذ ناويا تطهير قدرتي إلى الله. فهنا تطهير الثوب يقال استعمال للطهور أي الماء مشروط بالنية لأنه أساسا النذر وقع على أن يقع تطهير الثوب بالنية
النذر ما يفعل
مو النذر
نذر
ما علينا من النذر لا نتكلم نذر أن يأتي بفعل مشروط هذا الفعل بالنية النذر إنشاء لا النذر إنشاء لو صدر الإنشاء بالنية ما مو كلام عن النذر لو صدر النذر بلا هذا بلا كلام لو صدر الآن قلت أحي مثل النذر لا نذر أحي مو خاص بالإنشاء أنا زين فنرجع إلى هذا الوقت أخذنا نذر أن يأتي بتطهير ثوبه ناويا بالتطهير للقرب إلى الله تعالى فيقال استعمال حينما يطهر ثوبه قربة إلى الله يقال استعمال مشروط بالنية فينقض عليه تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا فإن النذر منعقد هنا لرجحان لأنه راجح ومع ذلك وهو يعني ومع ذلك يعني مع كل هذه الإشكالات المتقدمة ذكره الناتم من أجمل التعريفات لكثرة ما يرد على التعريفات من النقوض في هذا الباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يكون بيجينا ترجمة العلامة أو بيجينا إشارة إلى رأي العلامة الحلي في بعض المواطن المحقق الحلي جيد. لو تروحون تقرون شوية عن العلامة ولو خلني أقول صفحة صفحتين كمثال العلامة الحلي المحقق الحلي الآراء اللي بيجي مو بيجينا صفحة الكتاب آراء ابن الجنيد كما ذكر فلان أروح أطالع عنه شوي ولو صفحة صفحتين كذي أسوي شيء مثل واضحا إطلاله ولو مختصرة مو مطلوبة هي المعلومات هذه ليست جزءا من الدرس ولكن مكمل أن الطالب يكون عنده إطلال على هؤلاء الأعلام مو أنه فقط اسم أحفظ هذا الاسم بتشوفون عقب مدة يصير عندكم بالذات من تتكرر المراجعة مرة واثنتين يصير عندكم أنت بهذه الشخصية أنا أميل إلى أن الطالب يعتمد على ذهنيته في الشتمة في يعني أو حتى لو يأخذ مثل هذه حاول هو يستنبط العبارة خصوصا من عرب يعني زي ساعات شوف يرجع ضمائر فأنت طبعا ما في مانع من أخذ مثل هذه الطبعة فأنا الطبعة اللي عندي هذه هي اللي درست عليها بل وقت اللي درسنا ما في غيرها يعني زبدة ما زبدة هي الجواب عليك عرفت؟ ما مقارن أنا بيض طبعا معربة ها؟
فيها خاصة
أصبع غريبة يعني أكيد يعني في بعض يعني أسأل كل من درس اللمعة جيلنا ومن قبله ومن بعده بمدة كلنا درسنا على هذه الفرقة يا أصبع واضح لا زينة مو شيء لا يوقفها كانت خفزة أو مرضي كانت كيف نصبع على أفضل
شيخنا لا تنفل أن الحوزة
احنا عاده نوفر بس هل هي الجمله هي الافضل انا اذا بقول لكم الجمله لا صار من الشروط الصحيحه بتوجهكم الى استدارات فقهيه احنا ما بنمشي فيها
زين
ما اشوف انا حيوي الاداره وش موجود هذا
كان هذا الموضوع.